نائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
الملك الحق المبين واشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشكر الله للإخوة في لجنة الدعوة والإرشاد في فرع العرضية إقامة مثل هذه المحاضرات والملتقيات والندوات، والتي حقيقة هي من أعظم أسباب زيادة الإيمان. الإنسان أخوان الكرام يصيبه الفتور والضعف، ولا سبيل إلى دفع هذا الفتور وهذا الضعف إلا بالحرص على مجالس العلم، فإنها من أعظم الأسباب المعينة على ذلك. فكم من كلمة ألقيت في محاضرة ذكرت ناسيا ونبهت غافلا وأيقظت نائما وشجعت مدبرا وهدت ضالا. فهذه المواعظ وهذه النصائح لا ينبغي الإنسان حقيقة أن يفرط فيها، لأن الموعظة التي أوجبها الله عز وجل علينا هي الموعظة الأسبوعية التي تكون يوم الجمعة. ومن تأمل في أحوال الناس اليوم في يوم الجمعة وجد أن كثير من المساجد لا تمتلئ، بل ربما يبدأ الخطيب خطبته ربما في المسجد ربع الحضور، وتجد يأتي الناس تبعا بعد ذلك، وربما كثير من الناس حتى لا يدرك حتى الخطبة كاملة، وهي الموعظة التي الله عز وجل أوجبها علينا. كيف بما استحبه الله عز وجل لنا من تلك المواعظ المندوبة؟ أعظم ما يمكن الحديث عنه أخواني الكرام هو أعظم واجب أوجبه الله عز وجل على الناس، وأعظم ما يجب الحذر منه هو أعظم شيء حذرنا الله عز وجل منه وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ربما الإنسان لأول مرة حينما يسمع بالعنوان خطورة الشرك، أول ما يتبادر إلى أذهان بعض الناس أين الشرك اليوم؟ هل هناك من الناس من يعبد غير الله؟ هل عندنا في الكويت من يطوف على قبر؟ هل عندنا من يذبح عند الأضرحة؟ هل هناك قباب تبنى ويعبد أصحابها من دون الله عز وجل؟ كثير من الناس حقيقة غاب عنه أن مظاهر الشرك وصوره ليست محصورة اليوم في القبور وعبادة غير الله عز وجل عندها والطواف حولها كما هو الواقع والحال في بعض البلاد. ولذلك لا شك أن الإنسان أعظم ما يجب أن يذكر به دائما هو أن يذكر بأهمية التوحيد ويذكر بخطورة الشرك. لذلك لسنا خيرا من أنبياء الله عز وجل، وهم الذين نزههم الله عن الشرك. لا يمكن لنبي من الأنبياء أن يقع في صورة من صور الشرك أبدا، ومع ذلك هؤلاء الذين نزههم الله عن الشرك وجنبهم صوره كانوا يسألون الله عز وجل أن يجنبهم الشرك وصوره. هذا الخليل إبراهيم عليه السلام كان يقول واجنبني، يدعو الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل ممكن أن الخليل يقع في الشرك وعبادة الأصنام؟ حاشا، هو الذي كسر الأصنام بيده. لماذا؟ لأنه لم يعتمد على حوله وقوته وعلمه ونبوته في أن يدفع عنه هذه المظاهر الشركية. لذلك كان أيوب رحمه الله تعالى السختياني أحد السلف لما يذكر هذه الآية يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم الخليل يخاف على نفسه من الشرك، إبراهيم الذي هو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من الشرك، فكيف بمن هو دونه من سائر الخلق؟ لذلك إخوان الكرام إذا أردتم مثالا عمليا على ما للأسف الشديد يقع عند بعض الناس من الصور أو المظاهر الشركية، سأذكر لكم نماذج كثيرة لا أظن أن أحدا منكم يختلف معي أنها موجودة في مجتمعاتنا. أليس من بيننا من يحلف بغير الله؟ هذه صورة من صور الشرك. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. أليس من بيننا من يأتي السحرة والكهنة والعرافين؟ أليس من بيننا من يقرأ النجوم ويقرأ الأبراج هذه وما يكون له في المستقبل؟ انظر الصحف الموجودة، بل هناك برامج في الإذاعة، في بعض الإذاعات وفي برامج الأجهزة التواصل يوجد فيها اليوم كل واحد يتنبأ بما هو كائن له في المستقبل. بعضهم لا يخرج من بيته حتى يفتح التليفون، في برامج موجودة، والله اليوم سيحصل لك كذا وكذا من أبناء المسلمين. وهناك برامج تستقبل اتصالات الناس تخبرهم بما يكون لهم في المستقبل. أليس من بيننا من اليوم يعلق الخيوط والتمائم يعتقد أنها تدفع عنه الضر وتجلب له النفع؟ فتشوا في خدمكم من المسلمين، أنا ما أتكلم عن الكفار، من المسلمين، ستجدون أن من الناس من هؤلاء من يفعل ذلك. هو يعتقد هذا الخيط لم يجعله صدفة في يده ولا علق في رقبته مصادفة، هو له مقصد وغاية، هو يريد أن يدفع، يظن أن هذا الخيط سيحميه من الشر ويجلب له الخير. هذا أناس يعيشون بيننا. عندنا من ليس من بيننا اليوم من يشرك ويسوي بين الله وخلقه حتى في الألفاظ؟ أليس من بيننا من يقول لولا الله فلان؟ هذه الكلمات التي نتساهل فيها، كان عليه الصلاة والسلام يغضب لأجلها، إذا سمع بعض الناس يقول هذه الكلمة كان صلى الله عليه وسلم يترك اليوم مجاملة أصحابه لما يصل الأمر عند قضية التوحيد والوقوع في الشرك. لهذا لما قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ غضب عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله ندا، جعلتني لله شريكا، قل ما شاء الله وحده. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجامل حتى، بل إنه أحيانا اليوم لو عندنا من الناس من أسلم حديثا، ها يا أخوان، أول ما ينقدح في قلوبنا أن نتألفه، صح ولا لا؟ ما نبي نخسره، ما نبي النفره، هذا هو الواقع. الكلام صحيح، وخير البشر نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع سائر الناس، لكن وانتبهوا لما بعد، لكن إذا وصل الأمر إلى قضية الشرك لم يكن يجامل أحدا، حتى لو كان هذا الأحد هو أحد أصحابه المقربين أو أحد الذين دخلوا في الإسلام من حديثي عهد بإسلامهم. لما سمع عمر يحلف بأبيه قال عليه الصلاة والسلام، عمر تعرفون منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان حالفا فليحلف بالله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وكلنا يعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح الطائف في غزوة حنين المعروفة، وفي الطريق كان معه أناس حديث عهد بإسلام، يعني للتو أسلموا، وهؤلاء أولى الناس بأن يتألفوا. مروا على شجرة يعرفونها، كانوا في الجاهلية يمرون عليها في هذا الطريق، إذا مروا عليها وضعوا عليها أسلحتهم يرجون بركتها، يعني يعتقدون أن هذه الشجرة هي التي تنصرهم على أعدائهم، هذا لما كانوا في الجاهلية. فبقي هذا الموروث الجاهلي ما زال باقيا في نفوس بعض هؤلاء الذين أسلموا حديثا، فقالوا يا رسول الله ترى نيتهم طيبة وعبارتهم بالنسبة لهم كانوا يعني لم يقصدوا شيئا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط الشجرة هذه كما لهم ذات أنواط، حط لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا، نحن الآن مقبلون على عدو وقتال وجهاد. غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا ثم قال الله أكبر، هذه الكلمة كان يقولها، يتعاظم هذه الكلمة التي قال نطقت بها أفواههم، قال الله أكبر، إنها السنن، السنن يعني الطريقة التي يتتابعها أناس بعد أناس، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، مع أن المقالتين عند في الظاهر أنها مختلفة، يعني كيف نقول بإنسان يطلب أن يعلق السيف على شجرة بين إنسان يطلب من نبيه موسى عليه السلام أن يجعل له عجل يعبده من دون الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء ما جاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال والله هذول تلهم أسلموا حديثا وأخشى أني الآن أنفرهم، لم يكن يجامل صلوات الله وسلامه عليه على حساب التوحيد. ثم نقول هل اليوم الذي يتكلم في التحذير من الكذب نقول والله أنت تتهم المجتمع بالكذب؟ هل نقول هناك من يقول من يتكلم اليوم عن الغيبة نقول له والله أنت تتكلم أنت تتهم الناس بالغيبة ويقعون في الغيبة؟ هذا واقع موجود. لذلك يا أخوان أنبياء الله عز وجل يجب أن نعلم أن الله أرسلهم لأجل هذا المقصد العظيم. الله ما أرسل الرسل نبيا تلو نبي ورسول تلو رسول لأجل أن يحذروا الناس من الكذب. الكذب تأنف منه الفطر يعني تأنف منه المرؤات، وهو خلق مذموم فطر الله عز وجل النفوس عليها. وقد كان الجاهليون وهم كفار يأنفون من الكذب. يعني أبو سفيان كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كان هرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يجيب بجواب كذب لأجل أنه يؤلب هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال؟ قال والله لولا خشية أن يعهدوا علي كذبا لكذبت. رجل ما يعرف الكذب، هو كافر في ذلك الوقت قبل أن يسلم. لذلك الرسل أرسلهم الله عز وجل لغاية عظيمة ومقصد جليل، وهو عبادة الله وتوحيده والتحذير من الشرك. لأن الناس كانوا على التوحيد زمنا طويلا، 10 قرون، 100,000 سنة بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام. يقول ابن عباس كان الناس بين آدم ونوح كانوا على التوحيد حتى وقع دب الشرك في قوم نوح، وكلنا يعرف بداية الشرك متى وقع، حينما صور قوم نوح لبعض الصالحين الذين كانوا يعرفونهم في زمنهم صورهم. ما كانت نيتهم أن يعبدوهم ولا يسجدوا لهم، قالوا نشوف بس الصور هذه نجعلها بحيث لو ضعفت نفوسنا عن الطاعة تحفزنا إليها إذا رأينا صورهم تنشطنا للعبادة. المقصد صالح، المقصد حسن. مات الجيل هذا، جاء جيل ثاني جاهل، فلما رأوا الصور ما قالوا والله وضعوها لأجل أن ينشطوا بالعبادة، قال ما صوروهم إلا ليعبدوهم. ومن هنا بدأ الشرك في قوم نوح، وأرسل الله نوحا ثم تتابع الأنبياء نبيا تلو نبي، كلهم يدعون إلى شيء واحد. الله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو المقصد الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجنة والنار وعاد الأنبياء وأقوامهم وقام سوق الجهاد، كل لتحقيق هذه الغاية العظيمة. لذلك الإنسان إخوان الكرام يعني إذا أراد أن يعرف اليوم هل فعل الناس محتاجون إلى هذا الموضوع، انظر في أحوال الناس اليوم. أنا أضرب مجموعة من النماذج التي ربما عايشناها في أشهر ماضية. أول ما صدرت تذكرون كلكم قضية صناعة التماثيل التي صورت في بعض المجمعات بعض الشركات، يعطي صورتك يصورها لك بالكامل ويضعها أمامك، وهذا صورة من صور اليوم سد الشريعة لوسائل الشرك، هي تحريم الصور ذوات الأرواح. قوم نوح الذين صوروا أول ما صوروا لم يكن مقصدهم العبادة، لكن دب إلى قلوبهم هذا الضعف، أو لما زال هذا الجيل جاء جيل بعده دب إليه الجهل وضعف الإيمان حتى جعلوا هؤلاء معبودات يعبدونها من دون الله عز وجل. انظر اليوم من أبناء المسلمين اليوم من يشكك في وجود الله عز وجل، وللأسف الشديد يتبنى اليوم بعض الأفكار الإلحادية. هذا ليس بغريب وله مصادفة، هذا موجود في أبناء المسلمين، والذين درسوا في الخارج أو حتى من يدرس في بعض الجامعات يعرف هذا جيدا، يعرف أن فعلا هناك من الناس لما كانت حصيلتهم العلمية أو خلنا نقول خوائهم القلبي المتعلق بباب التوحيد خاويا، هذه القلوب خاوية استوطن الشيطان فيها فدب إليها عياذا بالله تعالى هذه الوساوس الشيطانية التي تنبذ اليوم وجود إله يجب أن يعبد من دون الله عز وجل. أيضا يجب أن نعرف أن كل وسيلة وطريق ودعوة تبدأ بغير ما بدأ به الأنبياء فهي طريق كما نقول مآلها إلى الفشل، أو دعوة مآلها إلى الفشل. لسنا خيرا من أنبياء الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم أخوان الكرام، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، يقول أن الدعوة المكية كانت تتكلم عن التوحيد، ولما انتقل صلى الله عليه وسلم من المدينة تكلم عن الأحكام الشرعية، الصلاة، الزكاة، والحج، والصوم، والجهاد وغير ذلك. وهذا كلام من لا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم بدأ به صلى الله عليه وسلم دعوته إلى آخر يوم ختم به دعوته، وهو يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك. أول ما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وآخر ما قال قبل أن يموت بليالي. الإنسان قبل أن يموت يا أخوان يوصي بأعظم ما عنده، كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يقول: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. قيل أنها قالها قبل أن يموت بخمس ليالي، وهو في ذلك الوقت ينازع الموت صلى الله عليه وسلم، يغشى عليه ويغمى من شدة السكرات، ثم يفيق وينطق لسانه في التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. بالله عليكم، هل هذا الأمر هين حتى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل هذا ويتفرغ لهذا الأمر العظيم؟ ومن يخاطب في ذلك الوقت؟ يخاطب أصحابه الذين هم أبعد الناس عن الشرك وأعظم الناس تحقيقا للتوحيد. طيب، إذن من جاء بعدهم من باب أولى أن يهتموا بهذا الجانب العظيم ويحرصوا على تحقيق التوحيد اليوم، يزرعون في نفوس أولادهم. هذا أمر مهم جدا، لذلك لا يجب التهوين من هذا الأمر ولا يجب التقليل من شأنه، بل يجب أن يحرص الإنسان على تحقيق هذا الأمر العظيم. وإذا عرف الإنسان خطورة الشرك سيعرف حينئذ أهمية تجنبه، ويعرف أيضا أهمية تحقيق التوحيد. التوحيد يا أخوان في تحقيقه أمران اثنان، يقول العلماء: عندنا تحقيق أصل التوحيد، وهذا يتساوى فيه جميع المسلمين، وعندنا تحقيق كمال التوحيد. ذلك الناس يتفاضلون عند الله عز وجل، الناس ينجون عند الله عز وجل بتحقيق أصل التوحيد، يعني الذي لا يشرك بالله عز وجل ويوحد هذا ناجي عند الله عز وجل، لكن الناس يتفاضلون في تحقيق أصل كمال التوحيد. أسألكم سؤال: هل الناس في التوكل على الله على حد سواء؟ يا أخوان، كلنا توكلنا واحد ولا توكلنا مختلف؟ يعني يتفاوت، تفاوت. هل إخلاصنا لله عز وجل واحد ولا يتفاوت؟ أيضا يتفاوت. لذلك حتى في باب التوكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الصحابة رضي الله عنهم كل واحد أخذ يتساءل: من هؤلاء؟ قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم كذا، لعلهم كذا، حتى خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فأخبرهم: من هؤلاء؟ قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ترى يا أخوان الكي جائز، طيب لماذا قال صلى الله عليه وسلم هنا لا يكتوون؟ قال: ولا يسترقون. الرقية جائزة بالإجماع، النبي سلم رقى ورقي. طيب ما الذي جعله يجعل هؤلاء الذين يتركون طلب الرقية ويطلبون طلب الكي يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ لماذا؟ هذا هو التفاضل، تفاضل في أصل كمال التوحيد. اليوم الناس، أنت إنسان قد تكون محتاج للرقية، لكن تترك هذا لأجل الله عز وجل ولأجل أن تفرغ القلب هذا من سوى الله عز وجل، تترك الكي رغم حاجتك إليه لأنك لا تريد أن تعلق قلبك بهذا الذي يكوي، مع أنه طبيب معالج، لكن كانت قلوب الناس تتعلق بالذي يكوي وتميل إليه وتعتقد أن الشفاء بيده. مثل بعض الناس اليوم لما يروح يعالج في الخارج ويجي أول ما نسأله: شلون المستشفى؟ والله ما شاء الله المستشفى على كيفك، والطبيب فلان ما وحدة بوحدة، صح ولا لا؟ تسمع الكلمات هذه ويبدأ يمدح المستشفى ويمدح الطبيب ويمدح مهارة الدولة التي ذهب إليها، ولا يأتي على لسانه أن المتفضل عليه أولا وأخيرا هو الله عز وجل. هذا الأسباب، ترى إن الطبيب له حذق ومعرفة ما دام في أجل الإنسان تأخيره، فإذا انتهت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير. كم من طبيب مات في غرفة العمليات، صح ولا يا أخوان؟ هو في غرفة العمليات يجري عملية يموت، ما يملك أجله. إذن هذا الذي جعل الشفاء بيد ذلك الطبيب وجعله سببا هو الله عز وجل. حتى في مقام التوكل، شغلات بسيطة يتعاطاها الناس وهم لا يعقلون أنها قضايا قد تتعلق في قضية اليوم تفاوت الناس في كمال التوحيد. هنا يفضل العبد عند الله عز وجل، يتعاظم. أنا أسألكم سؤال الآن: أليس من بيننا، بل أكثر الناس اليوم، اليوم يوم الأحد، بكرة عنده معاملة في الجهة الفلانية، ينسى أن يتوكل، يسأل الله عز وجل أن يفرجها ويقضيها، أول ما يتبادر لذهنه شنو؟ ها يا أخوان شنو؟ دور واسطة، صح لا؟ أصبحت اليوم الشفاعة مقدمة على بذل الأسباب الشرعية. هذا ليس حراما، أنا ما أقول هذا حرام، لكن الإنسان يفضل عند الله بتخلية هذا القلب. كل ما تخليت عن البشر كلما ترقيت في مقامات التوحيد، وكل كلما عظمت عند الله عز وجل وإن كان ليس محرم. يا أخي ابذل أسباب لا بأس، لكن اجعلها آخر شيء. توكل على الله، فوض أمرك إلى الله عز وجل، عليك بالدعاء، الله بيده الفرج سبحانه وتعالى. كان سفيان يقول، ابن حزم الإمام الظاهري يقول رحمه الله تعالى، يقول ضاقت بي السبل وأغلقت في وجهي الأبواب في أمر كنت من أحرص الناس على تحقيقه، في أمر أهم أشغل مثل ما نقول. يقول فجلست مع نفسي، طيب قلت ما السبيل، يعني إيش السبيل لإنجاز هذا الأمر. يقول فقلت أقرأ القرآن، ففتحت القرآن فوقع بصري في أول ما وقع على قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن الفرج في تقوى الله. طيب يعني هنا الله يقول لك أجعل لك مخرج، لكن اتقيني، اتق الله يجعل لك مخرج، شرط. لا تتوقع المخرج سيأتيك وأنت جالس مكتف إيدك وتارك بذل الأسباب. لذلك إخوان الكرام، بلا شك أن أيضا مما يجب أن يتعلمه الإنسان أن مظاهر الشرك ليست متعلقة اليوم بالأفعال. السجود للصنم والطواف حول القبر هذه مظاهر شركية، وأحيانا والله عز وجل قد يبتلي العباد ببعض الصور ليرى عظم أو شأن التوحيد في قلوبهم. أذكر قصة حدثني بها أحد الإخوة، أخ من مصر، يقول ابني مرضا شديدا في يوم الأيام، ما تركت طبيب إلا وذهبت إليه، يقول ولم يجدوا له علاجا، يقول فقالوا لي اذهب إلى قبر البدوي. البدوي قبر في مصر يعبد من دون الله عز وجل، يأتون يذكر بعضهم في بعض ما يذكر عنه أنه في يوم مولد البدوي يأتي إليه 4 ملايين زائر، يعني أكثر من حج بيت الله عز وجل. يقول فجالني واحد من الأخوة، طبعا الإنسان يا أخوان المريض أو صاحب الحاجة مثل اللي يتعلق بالقشة يبي أي شيء، فقال له اذهب إلى قبر البدوي واذبح عنده شات أو كبش واسأله أن يشفي ولدك. شوفوا كيف سبحان الله، هذا نفسه صاحب القصة يحدثني، يقول أنا بالنسبة لي كل الأسباب بذلتها، قلت ما جت على هذا، وفعلا ذهبت وخدت. ورجل يقول أنا رجل ما أملك المال، حتى رحت اقترضت حتى أذهب إلى قبر البدوي، وفعلا جيت عند القبر وكل نسأل الله العافية إقبال ورغبة وميل إلى الميت ترك الله عز وجل. يقول ذبحت عنده وسألت أن يشفي ولدي، رجعت إلى بلدي قرية من القرى، لما رجعت وجدت ابني قد شفي. شوف البلاء الآن، ها ابنه من المرض شفاه الله عز وجل، مو البدوي شفاه. شو بيصير في هذا يا اخوان؟ ها سيتعلق قلب من بهذا. جلس الولد 3 أيام فقط، يقول وأنا كلي في ذلك 3 أيام هذه كلها قلبي متعلق بهذا الميت، تركت الله عز وجل. يقول حتى صلاتي كانت صلاة مختلفة، كأن لسان حالي يحدثني ما الفائدة من هذه الصلاة التي نصليها لله وهو لم يشفي ولدي. شوف وين وقع 3 أيام وإذا بحالة الولد تنتكس مرة أخرى. يقول الله أراد أن يبتليه، يقول فجاءني نفس الشخص الأول قال اذهب مرة ثانية للبدوي واذبح خروف ثاني. يقول رحت تسلفت وذبحت، ولما رجعت إلى القرية وإذا ابني قد مات. سبحان الله. يقول حضرت محاضرة في أحد المساجد كانت تتكلم عن التوحيد والشرك وإلى آخره، يقول والله أن فرحي بأنني حي حتى أتعلم التوحيد وأحذر من الشرك طيب أحب إلي من فرحي بحياة ولدي، لأن يقول ما الفائدة أن ألقى الله عز وجل مشرك أعبد غير الله وحتى في قلبي لا يوجد توجه لله عز وجل. إذن الشرك له صور عملية وله صور قلبية مثل الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، الصحابة من كثر ما يسمعون المسيح الدجال خافوا، فأخذوا كل حديثهم كل ما جلسوا 4 أو 5 مع بعض أخذوا يتكلمون عن المسيح الدجال، متى يخرج، ما هي صفته، ما هو شكله، ما هي فتنته. يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حديثنا عن إيش، عن المسيح الدجال، قال ما المسيح الدجال أخشى عليكم، في شيء ثاني أكثر من سعي الدجال. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الشرك الخفي. شرك وخفي، لو كان ظاهر أمر هين. قال الشرك الخفي. قال وما الشرك الخفي؟ قال أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. ترى هذا أخطر عليكم من المسيح الدجال، رغم أن فتنة الدجال من أعظم الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وقال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. طيب في أعظم منها؟ قال نعم، الشرك الخفي. كم في قلوب الناس اليوم من وقوع هذه، تعلق القلب بالرياء، محبة الناس يمدحون إذا تصدق، محبة أن يمدح إذا صلى، محبة أن يبر والديه ويرى الناس يمدحونه إذا فعل أمر خير، وأجد نفسه تميل إلى أن الناس يمدح له. وربما كان علي رضي الله عنه يقال له ما علامة المرائي؟ قال ما علامة المرائي؟ قال يفرح إذا مدح، ويحزن إذا ذم، ويكثر من العمل في حضور الناس، ويقل من العمل في حال غيابهم. هذا لو جينا نفتش في الصفات الأربع نجد أن غالب الخلق مبتلون بها، ومع ذلك لا ينتبهون. هذا أولى أن يصلحه الإنسان. أما خطورة الشرك يا أخوان، ليس هذا مجال حصرة. المشرك يكفي أن الله عز وجل لا يغفر ذنبه، مهما عظم ذنوب العباد من زنا وسرقة وشرب خمر وفعل الكبائر، لكن إذا كان هذا الإنسان موحد لله عز وجل فإن مآله إلى الجنة، وإن عذب عذاب عند الله، الله أعلم به، سنة سنتين ألف ألفين، هذا عند الله علمه، لكن مآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم، الله جل وعلا حديث قدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شوفوا قيد، قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يقول الإمام النووي لو جسمت الذنوب صارت أجسام، الزنا جسم والسرقة جسم والغيبة جسم حتى بلغت عنان السماء. طيب تخيل هذا الإنسان عنده ذنوب بهالطريقة. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوفوا لاحظوا التكرار، لا يشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا. إذن كلها يا أخوان موقوفة على عدم الشرك. حتى اليوم لما يحرص بعض الناس على إذا مات له ميت يدز في رسالة التواصل فلان مات وأبيكم تصلون عليه، لا تحرص على العدد. بعض الناس يبي العالم الإسلامي كله يعلم عنه، احرص على الموحد. يقول عليه الصلاة والسلام من مسلم يموت ثم يصلي عليه أربعون، أي أربعين؟ انظروا، قال لا يشركون بالله شيئا طيب إلا غفر له. أربعين واحد لكن موحدين، لا يعرفون طريق للشرك ولا إتيان السحرة ولا الكهنة ولا يحلفون بغير الله عز وجل ولا يتعلق قلوبهم بمخلوقين. هذا الذي تحرص عليه. أيضا هناك من الصور الشركية ما يكون بالألفاظ، تصحيح الألفاظ مهم جدا. كم نسمع بعض الناس اليوم يقولوا أخطاء بالألفاظ، لولا الله فلان، أو عندنا من يحلف اليوم بالطلاق ما نسمع، أو علي الحرام مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، هذا ترى حلف بغير الله، لولا الله فلان. طيب نسمع هذه، ها بعضهم إذا أشرت عليه قال هداية شورك وهداية الله، ها جعل مشورة المخلوق فوق هداية الله مقبلها. ألفاظ واجب على الإنسان يتعرف عليها حتى يحذرها، والنوايا الصالحة ليست كافية، احفظوها. لا يكفي صلاح النية مع فساد القول والعمل، ولا يكفي فساد النية مع صلاح القول والعمل، بل لا بد من صلاح النية وصلاح القول والعمل. نيتك طيبة هذه إلى الله، لكن لفظك سيء يجب أن يصحح. لما بعض الناس تنكر عليك أنا مو قصدي، احنا ما علينا بقصدك، احنا علينا بلفظك. نحن نعرف أن كثير من الصحابة من حلف بغير الله كان مقصدهم حسن، لكن مع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم توجيههم وتحذيرهم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا رتب الله عز وجل على الشرك الخلود في النار، ورتب على ذلك الحرمان من دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حتى هذا المشرك عياذا بالله لا تنفعه شفاعة أحد من الخلق، ولو كان هذا الأحد نبيا مقرب، نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. الله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الزنات وشراب الخمر وأصحاب الكبائر. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب، لكن لما يجي الشفاعة عند مشرك تتوقف الشفاعة، لأن الله لا يأذن له بأن يشفع في أحد من المشركين، كما أنه لم يأذن لنوح أن يشفع في ابنه في الدنيا لأنه مشرك، ولا إبراهيم في أن يشفع لأبيه لأنه مشرك، ولا لوط في زوجته لأنه مشرك، ولا النبي في عمه لأنه مشرك. هؤلاء قرابات الأنبياء، لو كانت شفاعة تنفع أحد لكان هؤلاء أولى الناس انتفاعا بها، لا عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمه ولا أبيه ولا أبو إبراهيم ولا ابن نوح ولا زوجة لوط ولا زوجة نوح، مع ذلك لم ينتفعوا لأنهم كانوا على غير التوحيد وكانوا واقعين في الشرك. لذلك الشفاعة عند الله لا تقبل إلا بشرطين. الله عز وجل قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، الذي يرتضيهم الله عز وجل، والله لا يرضى إلا عن الموحدين. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالتوحيد، وأن يجنبنا سبيل الشرك وأهله وطرقه وأسبابه ووسائله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان، والأرض مشرقة بأفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.